أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان أعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير لمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 23 كربلاء في مكة وفي كل أرض فيها مبادئ أهل البيت عليهم السلام. آل علي عليه السلام أصبحوا بين أمرين أهونهما مر بين العيش بذل وهو أن يستعرضهم هذا العمري الفض الغليظ الذي لا يعرف بالرحمة مكانا في قلبه في السيرة والسريرة ومعه الشتل من صناع هذا القرار من صناع القرار في تلك الفترة من أهل السوء عليكم السلام أو بين القتل صبرا فتذهب دماؤهم سدى بين أكلة ضانع أو بطنة شبعان اكتظت نفسه على الولوغ بدم الأبرياء صبحت الله السلام فرأوا أن الموت أحجر من القبول بالذل وأن القتل أيسر الأمرين بعد أن جاء الضوء الأخضر من الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في وصيته للحسين بن علي بقوله أنك مقتول فأجد الضرار فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا فإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله عز وجل أحتسبكم من عصمة. دارت معركة كربلائية في على بعد فرسخ من مكة وسميت تلك الواقعة واقعة فرسخ وهي واقعة مشهورة في التاريخ. دارت بين الهاشميين من جهة يقودهم الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وبين العباسيين من جهة أخرى يقودهم رجل من ولد عمر بن الخطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد الله. من أسباب المعركة أن العلويين في تلك الفترة ساروا لكرامتهم التي امتهنها العباسيون على يد هذا الرجل العمري في زمن الخليفة الهادي العباسي الذي كان معاصرا للإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. كان هذا العمري الفض الغليظ يستعرض العلويين الهاشميين كل يوم يعني شلون استعداد ويتفقد من يغيب منهم من المدينة ويحاول أن يتحكم بهم وينكل ويستهزئ ويوهن مقامهم ويقلل من شأنهم. بعد أمور حصلت لا بأس مراجعة هذه الواقعة التاريخية حصلت استدعى الحسين بن علي بن الحسن أهل بيته وبني عمومته وقد عزم على مواجهة هؤلاء الفساق من المنافقين وأهل الغدر من جل العباس. قال الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وجيها في قومه كان ذا شأن كانوا يسمعون قوله فثار الحسين بن علي بن الحسن وأخذ البيعة للرضا من آل محمد ولكن أرسل إليهم الهادي العباسي جيش جرار فكانت المأساة الكربلائية في واقعة طه. من أوجه التشابه بين كربلاء الطه وكربلاء فخ تشابه اسمي القائدين فيهما فهذا أضفى قدسية على هذه المعركة لأن المعركة في واقع قد قادها الإمام الحسين بن علي والمعركة في قد قادها الحسين بن علي بن الحسن. الأمر الثاني نقل الرؤوس من كف إلى مدينة بغداد أيضا شابه نقل الرؤوس من كربلاء إلى الشام. الأمر الثالث موسى الهادي العباسي لعب دورا مشابه دور يزيد لأنه وبخ من جاءوا بالرؤوس واستهزأ بالسبايا. الأمر أيضا قلت الآخر أنه لم تكفل الأجساد بقيت ثلاثة أيام كما بقيت الأجساد في كربلاء الطفل حتى دارت عليها السباع ووحوش الفدرات. إذن هناك شبه بين الأمثل الأموي وبين الأمثل بين اليوم العباسي. كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قد نعى الحسين في مجلس الهادي العباسي بعد أن جاءوا الرؤوس، استدعى الهادي العباسي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فسأله مستهزئا: هذا رأس الحسين بن علي؟ فقال عليه السلام: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ما كان في أهل بيته مثله فلم يجيبوه بشيء، وكان جواب الإمام الكاظم عليه السلام في ذلك الوقت تحديا للعباسيين وتأبينا للسائر الشهيد الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب قتيل صح. نستنتج من ذلك أن البعض أهل البيت عليهم السلام أينما ولدوا كل زمان ومكان، فإذا كانت في بؤرة يحكمها في مكان يحكمه الظلم والطغاة من الأمويين فإنه قطعا ستكون هناك كربلاء. فلنتأمل جميعا في هذه الواقعة وفي الواقعات الأخرى عليكم السلام وفي المعارك الأخرى التي دارت والتي كانت مشابهة لكربلاء، ولكن تحتاج إلى تأمل بسيط. صبحكم الله. الكلام فعلا لا زال في المقدمات. ذكرنا في الدرس السابق أنه في الفصل الأول سيكون الكلام وتطرق إلى خمسة مقدمات. المقدمة الأولى في تقسيم المعقول والمتصور أو المتصور أو المفهوم إلى الواجب والممكن والممتنع، وقد تم بيان هذه المقدمة في الدرس السابق. المقدمة الثانية ستكون في بيان حواس واجب الوجود بذاته. المقدام السيور رحمه الله سيذكر خمسة حواس سنتعرض لها إن شاء الله في هذا الدرس. المقدمة الثالثة ستكون في بيان حواس الممكن. المقدام السيور سيذكر ثلاثة حواس. المقدمة الرابعة ستكون في بيان الدور وبطلانه، والمقدمة الخامسة ستكون في بيان التسلسل وبطلانه. إذن الكلام في المقدمة الثانية وهي حواس واجب الوجود بذاته. قال المقداد السيور رحمه الله: ولنتم هذا البحث أو لتتمة هذا البحث نذكر قاعدتين تتوقف عليهما المباحث الآتية. إذن هذا شروع في المقدمة الثانية. قال: الأولى في خواص الواجب لذاته وهي خمسة. الخاصية الأولى أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا هذا نفي للإثبات المتقدم، وإلا أي إذا كان وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، الغير المقصود بها العلم، فلا يكون واجبا لذاته. وهذا قول خلاف ما فرضناه. إذن الخاصية الأولى من خواص واجب الوجود لذاته، فواضح احنا كلامنا ايه؟ يعني بعد ان بينا في المقدمة الأولى أن المعقول ينقسم إلى واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، ممتنع ممتنع الوجود، هذا ممتنع ليس لا في كلام. إذا كلامنا سيدور في واجب الوجود لذاته وفي ممكن الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته سنذكر له خمس خواص، ممكن الوجود سنذكر له ثلاث خواص. بهذه الخواص سيتضح هذا المعنى أكثر. واضح المعنى إن شاء الله. الآن نحن أين نتكلم؟ في خواص واجب الوجود لذاته. ما هي خواص واجب الوجود لذاته؟ المقداد السيوري سيذكر لنا خمسة خواص. نحن الآن نتكلم في الخاصية الأولى. الخاصية الأولى معناها أنه لا يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره معا، يعني لا نستطيع أن نقول أنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. لماذا؟ لأنه إذا ثبتنا هذه المعية سيكون وجوده مرتفعا عند ارتفاع علته، عند ارتفاع ذلك الغير. يعني بعبارة أخرى نحاول أن نوضح عبارة المقداد بأكثر من وجه. الوجه الأول ما ذكره المقداد السيور رحمه الله أن الواجب لو كان وجوده لغيره، احنا شنو واجب الوجود لذاته، كيف تقوله واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يعني نبع وجوده من صميم ذاته، يعني لا توجد علة عليا أفاضت عليه الوجود. إذا نقول أكو علة عليا هي التي أفاضت عليه الوجود راح يصير واجب وجود لغيره، وبالتالي راح يصير ممكن وجود، وإذا صار ممكن وجود راح يصير انقلاب في المعنى. واضح المعنى؟ الآن الشارح يريد أن يقول أنه يجب أن نقول أنه واجب الوجود لذاته، لا يمكن لنا أن نقول واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، لأن واجب الوجود لذاته هذا واجب الوجود الذي نبع وجوده من صميم ذاته، واجب الوجود لغيره هذا الممكن، يعني هناك علة عليا قد أصابت عليه الوجود وأخرجته إلى عرفة الوجود، ولا كان هو معدوما. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن هما لا يجتمعان. إذن الوجه الأول الذي ذكره المقداد السيور رحمه الله يريد أن يقول أن الواجب لو كان وجوده لغيره، من أقول لغيره معنى أكو علة عليا، علة هي التي أطارت شلون الممكن، ممكن لغيره زيد واجب الوجود لغيره، يعني هناك علة قد أطارت عليه الوجود. إذن أن الواجب لو كان وجوده لغيره لكان ذلك الغير علة لوجوده. الواجب لو كان التفت، الواجب لو كان وجوده لغيره، غيره هو الذي أصاب عليه الوجود، لكان هذا الغير، لكان هذا الغير علة الوجود، أي أن بواسطة هذا الغير وجده. إذن يكون الواجب معلول والغير علة، إذن يكون الواجب معلول والغير علة، والمعلول يرتفع بارتفاع علته. إذا ثبتنا أنه معلول، المعلول يرتفع بارتفاع علته، فيلزم ارتفاع الواجب عند ارتفاع ذلك الغير، فيلزم ارتفاع الواجب عند ارتفاع ذلك الغير، ولكنه موجود، ولكنه موجود لأنه واجب الوجود لذاته، لأنه واجب الوجود له، فيلزم القول الخلاف ما فرضناه في بداية كلامنا أنه واجب الوجود لذاته. شنو القول؟ تصدق على الخلاف الماهي، احنا جاي نثبت هو واجب الوجود لذاته، بعدين جاي نقول أنه واجب الوجود لغيره، فصار الواجب ممكنا، صار الواجب ممكنا، فصار الخلاف الماهي. أعيد هذا الاستدلال، الخاصية الأولى من خواص واجب الوجود لذاته. احنا الان نثبت انه واجب الوجود لذاته، يعني نبع وجوده من صميم ذاته، يعني هو ما محتاج الى عله خارجيه قد اصابت عليه الوجود. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ ياتي السؤال، هل يمكن ان يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، يعني يجتمع فيه الأمران أنه نبع وجوده من صميم ذاته، وأن هناك علة خارجية مثلا هي التي أصابت عليه الوجود وأوجدته، هل يمكن أن يكون واجب الوجود للذات وواجب الوجود للغير، هل يمكن أن يجتمع؟ واضح المعنى؟ هذا هو السؤال. الجواب لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يكون الواجب واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. ليه؟ لأنه لو قلنا أنه واجب الوجود لغيره إذن هذا الغير سيكون علة، وهو سيكون معلول، والمعلول يرتفع بارتفاع التي سيكون في آن من الآنات واجب الوجود مرتفع غير موجود، وهذا خلق لأننا أثبتنا أنه واجب الوجود لذاته، يعني راح يجتمع عندنا النقيضان، موجود لأن واجب الوجود لذاته ومعدوم. ليش؟ لأن واجب الوجود لغير، وهذا الغير إذا انتفى أيضا ينتفي هو، فسيكون موجود معدوم، والموجود والمعدوم نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. واضح الكلام؟ أرجع إياك إلى ما ذكره الشاعر حتى تستأنس بالعبارة. قال أولا أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته، احنا جايين نثبت خلاص واجب الوجود لذاته، هو واجب الوجود لذاته، لكن راح نبين انه هل يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره؟ قال انه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، احنا كلامنا في المعين. والا اي واذا كان واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، والا لكان وجوده اذا كان لغيره، والا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير اللي هو العلم. يعني لا تقول واجب الوجود لغيره، اذا الغير هو الذي افاض عليه الوجود، هو الذي اوجده، فالغير اذا ارتفع طبعا ان المعلول يرتفع، لان يعني ذلك الغير هو العلم. قال فلا يكون واجبا لذاته، وهذا قول واضح. هذا الاستدلال الاول، هذا ما ذكره الشارح المقداد السيور رحمه الله. الآن يأتي نطرح سؤال، هل يمكن أن نفرض ذلك الغير واجبا أيضا؟ بس أريدك شوية تتعقل وياك. أحنا شو نقول؟ نقول واجب الوجود لذاتي، لا يمكن أن يكون هذا واجب الوجود لذاتي وواجب الوجود لغيره، في بيان اجتماع النقيضين. يأتي السؤال، لا يمكن أن يكون واجب الوجود لغيره، ذلك الغير، ذلك الغير هل يمكن أن يكون أيضا واجب الوجود؟ يعني هذا واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، ولكن ذلك الغير العلم أيضا واجب الوجود، أيضا واجب الوجود لذاته، هل يمكن أن نتعقل هذا المعنى؟ الجواب هلا، لماذا؟ أحسنتم، لأنه يلزم أن يكون عندنا واجب وجود، يلزم إثبات الشريك، يلزم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن فلا يمكن أن يكون ذلك الغير أيضا واجبا وجود، لأنه يلزم الفساد، يلزم تعدد الواجب، وهذا أحسن إن شاء الله راح نتعرض له في نفي الشريك. إذن الذي ذكره الشارح في المقداد السيوري بيناه، راح نطرح وجه آخر لبيان فساد أن يكون واجب الوجود لذاتي وواجب الوجود لغيري. على كلامنا أين في هذه النقطة؟ هل يمكن أن يكون واجب الوجود لذاتي وواجب الوجود لغيره؟ ما ذكره المقداد السيوري بيناه، راح نذكر وجه آخر أيضا يقرب هذا الفساد، عدم صحة المعنى أنه واجب الوجود لذاتي، أنه لو كان واجب الوجود لغيره لكان ذلك الغير، لكان ذلك الغير علة له، لكان ذلك الغير علة له، ويكون هو معلول، والمعلول مفتقر إلى علته، والمعلول مفتقر إلى علته، والافتقار يلازم الإمكان، والافتقار يلازم الإمكان، فيلزم كونه ممكنا. ونحن قد فرضنا واجب الوجود لذاته، فهنا يلزم انقلاب المهية، فهنا يلزم انقلاب المهية على كل ما فرضنا. احنا فرضنا واجب الوجود لذاته، بس نثبت ان واجب الوجود لغيره يعني راح يكون معلول، وإذا كان معلول يعني أكو علة هي التي أفاوت عليه الوجود، فإذا أكو علة أفاض يعني يلزم أن هذا مفتقر، أن هذا محتاج، فيلزم أن يكون ممكنا. إذا لزم أن يكون، نحن قد فرضناه واجب، واجب الوجود، ونحن قد هذا خلص ما فرضناه، لأنه يلزم اجتماع واجب الوجود وممكن الوجود. واضح المعنى إن شاء الله، يلزم انقلاب المعنى. هذا أيضا دليل آخر على عدم صحة أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. هنا نسأل هذا السؤال، هذه الخاصية الأولى التي ذكرها البغداد السيور رحمه الله هل تختص بالواجب فقط أم أنها تشمل حتى الممكن؟ هذه الخاصية عدم اجتماع أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره فقط في الواجب أم أنها تشمل حتى الممكن؟ الجواب أنها تشمل حتى الممكن. الممكن قلنا احنا فيما تقدم ممكن الوجود لذاته، وبينا أن هذا القيد مو قيد احتراز، قيد توضيح أنه لا بد أن يكون لذاته، لا بد أن يكون لذاته. فهل يمكن أن يكون لغيره؟ الجواب أيضا لا يمكن أن يكون لغيره، يعني هو في هذه المرتبة مستوي إلى الطرفين. الممكن في هذه المرتبة عبارة الشارح المتقدمة ماذا قال؟ وأما الممكن ما تقدم، وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره. يعني شنو؟ أي في مرتبة، في هذه المرتبة، يعني في مرتبة عدم العلم المرجحة لوجوده أو عدمه، هل يمكن أن يكون واجبا لذاته واجبا لغيره؟ لا يمكن. ممكن 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 الوجود لذاته، الممكن الممكن ممكن الوجود لذاته وممكن الوجود لغيره؟ الجواب لا يمكن. ليش؟ لأن هو ممكن الوجود لذاته ولا يكون إلا هكذا، فهو مستوى الطرفين للوجود وللعدم. إذا قلنا صار ممكن الوجود لغيره، نعتذر شنو إذا صار ممكن؟ يعني راح يصير واجب الوجود لغيره. تلبس المغرب بس تقول أنا زيت مثلا، زيت ممكن وجود لغيره، يعني شنو معنى؟ يعني واجب الوجود لغيره، لأن الغير هو العلة التي أثارت عليه الوجود وأوجد. أيضا يلزم انقلاب المعية. إذن الخاصية الأولى التي ذكرها المقداد السيور رحمه الله من أنه لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره للزوم الفساد، أيضا تعود حتى الممكن. أما الممتنع بعد، هو ممتنع، واضح المعنى؟ فيها عمومية، أحسن فيها عمومية. يعني هذا الخاصية الأولى صحيح تعتبر من خواص واجب الوجود وأيضا تشمل ممكن الوجود، أحسن. يعني لا يمكن نقول أنها تختص فقط في واجب الوجود، لا يمكن أن تختص لأنها أيضا تعم حتى ممكن الوجود. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى راح نوضح ما ذكره المقداد السيوري في هذه العبارة. هذه الخاصية الأولى التي ذكرها الشارح المقداد السيوري على نحو المنفصل الحقيقي في الإيجاب، على نحو المنفصل الحقيقي في الإيجاب، يعني وجوب وجوده لذاته ووجوب وجوده لغيره لا يجتمعان ولا يرتفعان. المنفصل الحقيقي في الإيجاب شلون؟ مثلا أقول لك العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، هذه منفصلة حقيقية موجبة. هنا هل أن الزوجية والفردية يجتمعان؟ الجواب لا يجتمع. هل أن الزوجية والفردية يرتفعان عن عدد من الأعداد؟ الجواب لا يمكن ارتفاعهما. إذن لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا. هنا نستطيع نقول نقدر نرتب منفصلة حقيقية في جانب الإيجاب استنبطها مما ذكره المقداد السيون. نعم نقول هكذا، واجب الوجود إما أن يكون لذاته أو يكون لغيره، واجب الوجود إما أن يكون لذاته وهو واجب الوجود لذاته أو لغيره وهو ممكن الوجود لذاته، ممكن الوجود لغيره، ممكن الوجود لذاته. واضح المعنى إن شاء الله؟ هل يمكن أن يجتمع؟ جواب لا يمكن أن يجتمع. هل يمكن أن يرتفع؟ الجواب لا يمكن أن يرتفع. واضح المعنى؟ فليش لا يمكن أن يجتمع؟ البيان ما ذكرناه من الفساد انه لا يمكن لانه يلزم الكلام الماهي. ليش لا يمكن ان يرتفع؟ لان هو عنده ثلاث اقسام، عنده واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الممتنع ممتنع. فاذا ارتفع الواجب وارتفع الممكن شو قاعده؟ ما راح يقع الممكن. هذا خلاف الوجدان ما نراه من الكون وفي هذا النظام من وجود هذه الاشياء. واضح هذا المعنى ان شاء الله. الشارح رحمه الله اذن القضيه هكذا ستكون، واجب الوجود اما ان يكون لذاته او يكون لغيره، لا يمكن ان يجتمع ولا يمكن ان يرتفع. الشارح رحمه الله استدل على بيان بطلان الاجتماع، بطلان الاجتماع انه لا يمكن ان يجتمع الجان، انه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره مع المعية اجتماع. استدل على بطلان الاجتماع بانه لو اجتمع الامران، يعني واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، لارتفع وجوده عند ارتفاع ذلك الغير، قدس هو علي من على الغير. يعني هذا واجب الوجود لذاتي، نبع وجوده من صميم ذاتي، وهو واجب الوجود لغيره، لغيره يعني شنو؟ اكو علة اخرى هي التي افاضت عليه الوجود، هذا الغير علة، فاذا ارتفعت العلة قطعا يرتفع المعلول. فاذا استدل على بطلان الاجتماع انه لو ارتفع ذلك الغير لارتفع واجب الوجود، وهذا خلاف ما فرضناه من كونه واجب الوجود لذاته لأنه موجود. فكيف يكون موجود ومعدوم؟ موجود ومعدوم نقيضان، والنقيضان لا يكون. واضح المعنى؟ موجود لأنه واجب الوجود، نبع وجوده من صميم ذاته، أزلي أبدي صلاح بينه، غير مسبوق بالعدم غير مسبوق بالعدم، وواجب الوجود لغيره يعني معنى أفعل عليا قد أفارت عليه الوجود. فإذا لا يمكن أن يجتمع، يعني يلزم اجتماع النقيضين معدوم وموجود وهو باطل بالضرورة. هذا ما وضحه المقداد السيوري من بيان بطلان الاجتماع. إذا السؤال هل يمكن أن يرتفع؟ يعني هذا لا يمكن أن يكون واجب الوجود لذاته ولا يمكن أن يكون واجب الوجود لغيره، هل يمكن أن يرتفع؟ الجواب لا يمكن أن يرتفع، وهذه بديهية وضرورية، لأن يرتفع ما لا سيوجد، هذا خلاف الوجدان، وهذه لن يتعرض إليها المقداد السيوري رحمه الله في عبارته، لأنه أمر بديهي. إذن بعبارة أخرى، الدليل الذي ساقه الشارع المقداد السيوري رحمه الله في بيان الخاصية الأولى للخواص واجب الوجود لذاته، نقدر نقول بعد عبارة أخرى أنه قياس استثنائي، قياس استثنائي. القياس الاستثنائي كما نعرف هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، مصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها. يعني مثلا أعطيك مثال للقياس الاستثنائي، إن كان محمد متقيا فواجب احترامه، لكنه متقي. إذن محمد واجب احترامه، هذه النتيجة، محمد واجب احترامه ترى موجودة مصرح فيها في المقدمة. إن كان عدة القياس حتى نتعقل، إن كان محمد متقيا فواجب احترامه لكنه متقي، إذن محمد واجب احترامه، هذه نتيجة مصرح فيها في المقدمة. ومرة لا، بالقياس الاستثنائي يصرح بالنقيض. يعني مثال آخر، لو كان عمر عادلا فهو لا يعصي الله، لو كان عمر عادلا فهو لا يعصي الله، لكنه هذا الاستثناء، ولكنه قد عصى الله. إذن عمر ليس عادلا، عمر ليس عادلا، اللي هي النتيجة مصرح بنقيضها في المقدمة. ايش قلنا احنا؟ لو كان عمر عادل، لو كان عمر عادل فهو لا يعصي الله، ولكنه قد ثبت تاريخيا أنه قد عصى الله في أمور كثيرة. إذن ما كان عمر عادلا، هذا قياس استثنائي. إذن القياس الاستثنائي هو المصرح في مقدماتي إما بالنتيجة أو بنقيضها. نجي هنا، هذه عبارة المقداد السيور، هل يمكن لنا أن نستنبط منها قياس استثنائي؟ الجواب نعم. ماذا نقول؟ لو كان واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره معا، لو كان واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره معا للزم عدم كونه واجبا، راح يصير انقلاب الماهية، راح يصير ممكن. للزم عدم كونه واجبا ولكنه واجب، يعني فرض ما واجب ولكنه واجب، إذن لا يكون واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره معا. أعيد لك القياس الاستثنائي، لو كان واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره معا للزم عدم كونه واجبا، لا راح يصير ممكن، لكنه واجب. إذن لا يكون واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره معا. واضح المعنى إن شاء الله. نرجع نطبق العبارة مرة أخرى. إذن هذه العبارة بينا استدلال الشارح المقدار، بينا دليل من خارج كلام الشارح. هذه العبارة قدرنا نسويها منفصلة حقيقية موجبة، أيضا قدرنا نستنبط من عندها قياس استثنائي. كل هذا تصب في شيء واحد، أنه واجب الوجود لا يمكن أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، لذاته ولغيره لا يجتمع، يجتمع الفساد. ماذا قال؟ أرجعوا إلى الخاصية الأولى، قال أنه من هو أنه الضمير على أي شيء يعود؟ واجب الوجود. أنه لا يكون واجبا، لا يكون وجوده واجبا لذاته، أي واضح واجبا لذاته، لأنه في الدرس دائما يعني ندع وجوده من صميم ذاته، ولغيره معا، يعني وأن يكون وجوده واجبا لغيره. بعدها يقول معا يعني يجتمع أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، لأن واجب الوجود لغيره هذا الممكن زي واجب الوجود لغيره، يعني الغير راح يصير علم عليا قد أصابت عليه الوجود فصار واجب الوجود لغيره. واضح المعنى إن شاء الله. ماذا قال؟ أرجعوا يعني أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا نفي ما تقدم. فإذا كان ما تقدم مثبت راح يسوي منفي، وإذا كان منفي راح يصير مثبت. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو كان واجبا واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، لأن ذلك الغير راح يصير علة، يعني بمجرد أن ترتفع العلة يرتفع المعلول. قال وإلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، أي وإذا ارتفع وجوده عند ارتفاع ذلك الغير فلا يكون واجبا لذلك. ليش؟ لأن واجب وجود ذلك لا يمكن أن يرتفع، لأن واجب الوجود لذاته لا يمكن أن يرتفع فلا يكون واجبا لذاته. وهذا خل، يعني شنو خل؟ يعني خلاف ما فرض ما من أنه واجب الوجود. واضح المعنى إن شاء الله؟ تحتاج إعادة هاي الفقرة لو ننتقل إلى الخاصية الثانية؟ ننتقل إلى الخاصية الثانية من خواص واجب الوجود. قال المقداد السيور رحمه الله أنه عليه من الضمير يعود واجب الوجود، أنه لا يكون وجوده ووجوبه، يعني صار عندنا ذات وجود ووجوب، ذات وجود ووجود، أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، اي واذا كان زائدا علم والا نفي لما تقدم والا لافتقر اليهما اذا زائدين عليه يكون مفتقر اليهما والا لافتقر اليهما سيكون اي واذا افتقر فيكون ممكنا واذا كان ممكنا يلزم انقلاب الماهيه يلزم انقلاب الماهيه وهذا خلف اذا كان ممكن هذا خلف ما فرضنا انه واجب الوجود لاننا اين نتحدث الان في خواص واجب الوجود واضح المعنى ان شاء الله اذن الخاصيه الثانيه من خواص واجب الوجود لذاته يريد ان يبين فيها الشارع رحمه الله ان وجود الواجب يعني مو ذات وجود مو ذات وجود ان وجود الواجب ووجوبه عين ذاته المقدس عين ماهيته هسه هاي ماهيته اقبلها مني راح نوضح شنو معنى الماهيه الماهيه لها اطلاقين اي ان الوجود والوجود لا يكونان زائدين عليه الوجود والوجود لا يكونان زائدين على الذات المقدسه بعضهم عبر عن هذا المعنى ان ماهيته انيته ان ماهيته انيته يعني يريد ان يبين انه لا يمكن ان يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه وهذا بخلاف الممكن وهذا بخلاف الممكن لماذا لان الممكن هو عباره عن ماهيه وجود حيوانية نابقية زائد الوجود إذن الممكن يختلف عن الواجب الممكن ماهية عبارة عن ماهية ووجود إذن الماهية غير الوجود الماهية غير الوجود هي الممكن بينما في واجب الوجود ذاته لا يمكن أن نتعقل أن وجوده ووجوده زائدين عليه إذن الشارع رحمه الله يثبت العينية وينفي الغيرية يريد أن يبين أن وجوده ووجوبه عين ذاته المقدسة وليس غيره لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن وجوده ووجوبه زائدين عليه من يقول زائد يعني صار غيره يعني صار غيرية لكان مفتقر إليهما حتى يكون واجب الوجود فلو افتقر إليهما صار ممكنا وإذا صار ممكنا لزم انقلاب الماهية يلزم كل ما فرضناه من أنه واجب الوجود إذن لو كان الوجود زائدا عن الذات لكان الوجود مغايرا للذات فيلزم افتقار الذات المقدسة لهذا الغير والافتقار من خواص الممكن الافتقار الاحتياج من خواص الممكن ولكنه ليس بممكن هذا الفرض واجب ولكنه ليس بممكن إذن فالوجود عين الذات إذن فالوجود عين الذات ارجعوا يا العبارة قال أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه وإلا أي وإلا أي نفي لما تقدم وإلا لافتقر لو كان زائدين لافتقر إليهم أي وإذا صار افتقر فيكون ممكن وإذا صار ممكن لازم الخلاف الماهية لازم الخلف لأن إحنا جايين فرضا أنه واجب الوجود لذاته واضح هذا المعنى إن شاء الله بعد اكو معنى اخر نستطيع ان نفهم منها هذا الخاصية بالخواص وهذه الوجود انه لو كان الوجود غير الذات لو كان الوجود غير الذات لكان الواجب تعالى مركبا لو كان الوجود غير الذات لكان الواجب تعالى مركبا من امرين الذات والوجود تركيب من الذات والوجود والواجب بسيط وليس بمركب والواجب بسيط وليس بمركب لأن المركب مفتقر إلى أجزائه والاستقرار سمة الممكنات. المركب مفتقر إلى أجزائه، والاستقرار من سمات الممكن. إذن الواجب لا يكون مركبا. ليش؟ لأنه لو كان مركبا لكان ممكنا، وإذا كان ممكنا انقلبت الماهية من الواجب إلى الممكن، فكان خلاف ما فرضناه من كونه واجب. هنا يطرح هذا السؤال. احنا قلنا هذه يعبر عنها، بعضهم يعبر عنها يقول ان ماهيته انيته. يعني شنو ان ماهيته انيته؟ يعني وجوده ووجوبه ليس زائدين عليه، بل ان الواجب وجود الواجب ووجوده وجوب الواجب، وجود الواجب ووجوبه عين ذاته المقدسة. هنا يأتي السؤال، هل يصح التعبير عن الذات المقدسة بالماهية؟ فنقول عين ماهيته، عين ماهيته أو عين ذاته المقدسة. هل للواجب ماهية؟ فنعرف أن الممكن له ماهية ووجود. الواجب إذا عبر عنه بالماهية عين ماهيته يصح هذا التعبير؟ الجواب عن هذا السؤال أنه في علم المنطق الماهية لها أطلاقان، في علم المنطق الماهية لها أطلاقان. الإطلاق الأول هو الواقع في جواب ما هو، وهذا ليس مراد في المقام لأنه يلزم منه التركيب. الواقع في جواب ما هو لأنه يلزم منه التركيب، تركيب الماهية. نعم هذا التعبير صح في الممكنة، لكنه في الذات المقدسة لا يمكن. لماذا؟ لأن الباري تعالى بسيط وليس بمركب، بسيط وليس بمركب. هذا الإطلاق الأول الذي لا يمكن. الإطلاق الثاني لا، الماهية بالمعنى الأعم. يعني شنو الماهية بالمعنى العام؟ يعني الشيء، الشأن، الأمر، وهو المراد في المقام. يعني عندما يقولون إن ماهيته إنيته، أو عين ماهيته، وجود الواجب ووجوبه عين ماهيته. هنا لا بأس أيضا بتسليط الضوء على قول الشارع، أرجع إلى الخاصية نفسها الثانية. قال أنه واجب وجود لا يكون وجوده ووجوبه، الوجود والوجوب زائدين عليه، وإلا لافتقر إليهما فيكون ممكنا. وإلا إذا كان زائدين يكون مفتقرا إليهما فيكون ممكنا. بعضهم يثير تساؤلا على هذه العبارة. هذا التساؤل يفتح علينا بحث فلسفي. التساؤل ما هو؟ يقولون الممكن محتاج إلى العلم، ولكن ما هي علة احتياج الممكن إلى علمه؟ ما هي علة احتياج الممكن إلى علمه؟ يعني بعبارة ثانية، الممكن محتاج مفتقر إلى علمه. فهذا ثابت وواضح. يجي السؤال، ما هي علة هذا الاحتياج والافتقار إلى علمه؟ لماذا هو محتاج ومفتقر إلى العلم؟ بعبارة أخرى، علة الممكن إلى العلة ما هي؟ لماذا دائما الممكن محتاج إلى علة؟ هذا خلاف. هل هي الإمكان يعني لأنه مفتقر ولأنه محتاج، أم الحدوث أي المسموحية بالعدم؟ هل هو الافتقار والاحتياج أم الحدوث؟ يعني بعبارة ثالثة، ما هي الخصوصية التي وجدها العقل للماهية للممكن؟ ما هي الخصوصية التي وجدها العقل في الماهية في الممكن، وحكم من خلالها على حاجة هذه الماهية إلى العلم؟ مع جواب السؤال إن شاء الله احنا نقول الممكن محتاج وافتقر للعلم، لكن علة هذا الاحتياج، علة هذا الافتقار ما هو؟ هل هو الإمكان أم الحدود؟ الابتقاء والاحتياج أم المخلوقية بالعدم؟ الجواب هذا خلافنا بين المتكلمين والحكماء. إن شاء الله بيانه إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، لأنه رأي الحكماء يختلف عن رأي المتكلمين، وأنه بعضهم يقول أنه علة الممكن إلى العلة هي الإنسان، وبعضهم يقول علة الممكن إلى العلة هو الحدوث. هذا إن شاء الله سنعرض عليه الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.